الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة وصي الدين عباس،
وصي الله
عباس حفظه الله تعالى، والمحاضرة حول رحلة الشيخ حفظه الله تعالى في طلبه للعلم. ولا يخفاكم أن أهل العلم لا يزالون يوصون بقراءة سير السلف والعلماء، لأنها تفيد القارئ حرصا على العلم والعمل. وإن كان هذا في القراءة، فكيف الحال بالاستماع منهم مباشرة؟ فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المحاضرة وأن يوفق الشيخ، ونترك المجال للشيخ ولا نطيل عليكم.
سلام الله. اثنين. مهندس يحتاج لمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى كل حال، أنا أكرر الشكر لله ثم للإخوة الذين آتوني مجالا فتح أبواب أو دخول في مجال ما كنت أتوقع أنه يطلب مني هذا الشيء، لكن في المجلس أمس طلبوا مني يعني جزء من هذا، فليس في شيء يعني ربما يدخل في الاعتبار أو في استفادة، إلا أنني نذكر بعض الحاجات التي في الحقيقة نرى مفيدة للإخوان إذا كان حصل. فبالأمس مثلا كنا ما يعني ذكرت أنه في الحمد لله في المدينة حاولنا ألا يضيع الوقت كما وصى الوالد رحمه الله، وكان من أول يمنع أن أروح المدينة، وقال لا تذهب وحدك، لا ختام ولا زمام تفسد. فقلت له لا، إن شاء الله أنا رايح مدينة رسول الله ولست رايحا إلى باريس. ففرح رحمه الله، وكأنه وصاني أنه لا بد أن تحفظ القرآن، فكنت الحمد لله أحاول حفظ القرآن، ثم الحمد لله وفق الله المشايخ الذين كنت جلست معهم واستفدت شيئا كثيرا منهم الشيخ حماد الأنصاري، ومنهم كان أحد المشايخ الأمس كان جاء بعض الكلام، لكن الشيخ حماد الأنصاري قالوا يحتاج له مجلس خاص، فقلنا إن شاء الله. فكان أحد المشايخ هو الشيخ صالح العراقي رحمه الله، في الحقيقة أحبنا بمجرد ما عرفنا أننا جينا من الهند، فكان جزاه الله خير يدرسني، فكان يخاطبني بالخصوص حبا في أهل الحديث في الهند. وكان الشيخ صالح العراقي وهو قرين للشيخ ابن باز رحمه الله دراسة على الشيخ محمد بن إبراهيم، ويقال بالفعل أو ليس يقال بل كان هذا متحمس من صغره على العمل بالسنة والحديث والمذاهب، كان يوازنها ويقول هذا راجع وهذا مرجوح. يقولون إن الشيخ هو الذي أثر على الشيخ بن باز، لكن نقول الشيخ بن باز نفسه رحمه الله كأنه خلق للسنة وخلق للعلم الحديث، وكان يعني ما يقول كلام إلا وهو يكون مدلل بالكتاب والسنة، كما عرفنا من سيرة الشيخ ومن الجلوس معه جزاه الله خيرا. فالشيخ صالح العراقي في الحقيقة ليس له تأليف، لكنه كان يربي الطلبة على الحث على أو كان يحثهم ويربيهم على التمسك بالسنة في العقيدة وفي المذهب أيضا قال لا مذهب في الإسلام إلا مذهب، لا مذهب في الإسلام إلا مذهب الإسلام فقط، ولا مذاهب أخرى، وأنتم ارجعوا في الأمور الراجعة إلى الدليل. وكان جزاه الله خير يحبنا، وكان يقول لا تقطعوا أنا، فكنا نذهب، وكان شاعرا جيدا أيضا. ومن ما أذكر أنه كان الشيخ بن باز أثنى على الشيخ ابن باز لما كان قاضيا في الدلم، فأحد القضاة قال اقبل تحياتنا يا عالم الدلم، نهدي إليك من البعد فلا تلومي. هذا بس القصيدة كانت عندي ضاعت، حتى ولده عبد الله ابن الشيخ طلب مني هل عندك شيء، قلت والله ضاعت ما أدري فين. فقال الشيخ رد عليه قال يا عالم الشرق لا يا عالم الدلمي، لأن القاضي السابق كان أثنى على الشيخ بلفظ قال يا عالم نهدي، إيش قلت أنا؟ يا عالم نهدي إليك تحيات فلا تلومي، يا عالم لا لا نهدي إليك. الشيخ الصالح عدله قال يا عالم الشرق لا يا عالم الدلمي، والقاضي السابق قال نهدي إليك تحيات يا عالم الدلمي، الظاهر قال هكذا. فقال الشيخ لا يا عالم الشرق لا يا عالم الدلمي نهدي إليك تحيات فلا تلومي، طويل أريض في هذا. كان شاعر جدا فصيح جدا، وكان جزاه الله خير يفتح لنا بيته. مرة كان هو خارج إلى الرياض فقال تبيت هنا في الإجازة، وملأ لنا الثلاجة باللحم وكذا وكذا، فنحن ما كنا نطبخ وكذا نأكل. فلما جاء قال أنتم دكتوراه عندكم في الاقتصاد، أنتم ما تأكلون وكذا. على كل حال رحمه الله آتانا الشيء الذي يعني كان بالحقيقة ناقص من الأساتذة، وهو أنه حث هو والشيخ حماد حث على السنة. الشيخ حماد رحمه الله يأتي الكلام إن شاء الله، إذا وجدنا أنه كان دائما على قال فساد الأمة لم يأتي إلا بعدما دخل الناس في العقائد الفاسدة. وفي هذه الأثناء في الحقيقة جاء الشيخ الهلالي رحمه الله في المدينة، وذكرت أمس أنه الشيخ ابن باز الله يرحمه لما التقى به وأنا كنت معه، فقال الشيخ ابن باز سأل، وكلما كان يلقاني يقول غير هذا الاسم وصي الله. فلما لقيت مع الشيخ ابن باز مع الشيخ الهلالي في هذه المرة، فالشيخ الهلالي بمجرد ما عرف الشيخ علي وقال هذا من أبناء أهل الحديث في الهند، قال عارفه، إيش رأيكم في هذا الاسم يا شيخ محمد؟ قال الشيخ لا، ليس هناك قبح في هذا الاسم، كلنا أوصياء الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد ذلك الشيخ بن باز لم يعترض على هذا الاسم، وإلا كلما لقيت. الحاصل الشيخ بن باز وجه الدعوة إليه، قال نريد أن تأتوا للتدريس والتربية هنا للأولاد في كلية الدعوة. الشيخ قال لا بأس إن شاء الله أنا مستعد. فأرسل الشيخ على كل حال الإجراءات أمر بها، وجاء الشيخ يدرس في الأيام المقبلة. وبمجرد ما جاء وكنا من قبل لقينا، فالحمد لله زرناه وبدأت أتردد عليه. الشيخ الهلالي لعلكم قرأتم عنه ما أدري، لكن كان غيور على اللغة بشدة، وإذا استعملنا كلمة ولو كلمة دارجة في تستعمل في الجرائد وكذا، بلهجته المغربية كان يقول استحوا أنتم تعلموا اللغة العربية الفصحى لغة القرآن، ما جيتم لتتعلموا لغة الجرائد. وكان طويلا فارعا ما شاء الله، وصوته أيضا جهوري، فدائما كلمة واحدة. وكنت استفدت كثيرا من إصلاحه للقراءة، أجلس عنده أقرأ، وإذا قال كان يعد الدروس بالبريل، لأنه كان بصره قد ضعف، فكان عنده أوراق بريل وإذا مكينة بريل، فكنت أقرأ عليه فيأخذ الشيخ الخلاصة من هذا. فإذا قرأت كلمة ما يترك أمضي إن كان خطأ. مرة سبحان الله وأنا أذكر قرأت وقال ابن إسحاق غضب يا أخي قد آذيتني كثير، يقول كذا الشيخ إسحاق، لأن إسحاق ممنوع من السرف، ممنوع من الصرف، فيقول قال ابن إسحاق، قل قال ابن إسحاق يا أخي آذيتني. لكن الشيخ جزاه الله خير بحبه يعني ما كان يغضب إلا في مثل هذه الحاجات. أيضا تمسك بالسنة والتصلب، حتى مرة صلينا عنده في بيته رحمه الله، وفي بيته اتخذ غرفة مسجد، لأن المسجد كان بعيد على شارع المطار، فكان يصلي وكل يوم يجتمع الطلبة خاصة في المغرب والعشاء، فكان يصلي بنا، وما شاء الله صلاته في الحقيقة ما وجدت صلاة مثل هذا في الطول، وقراءة واضحة وليس الإسراء في أي شيء منها. قال وكان يفتخر يقول أخذت صلاتي هذه، كنت أقرأ في الحديث لكن أخذت هذه من إخواننا الحديث في الهند. بالفعل يعني صلاة الحمد لله مطمئنة. فمرة صلينا وراءه وكأنه أحس صوتا ضعيفا برفع الصوت بالآمين، فلما فرغ سلم صرتم ميتين، ما عهدناكم هكذا، لماذا لا ترفعون أصواتكم هكذا. سبحان الله الشيخ كان يحث. وبمناسبة في الحقيقة تمسكه الشديد بالسنة، كان جزاه الله خير دائما وعنده بعض الآراء ما كان يتنازل عنها. كنت سافرت معه، أخذني في السفر إلى مصر قرية التي الريرمون، وهذه أيضا قصتها عجيبة، أنه لما كان الشيخ تيجاني وكاد أن يأخذ أو أخذ الورد من الشيخ، آتى شيخه وردا وكان يحضر عنده، فصار شيخا لكنه شرط عليه أنه يجلس كل يوم واضعا ركبتيه في جناح الظلام بالمرة، يغلق غرفته واضعا رأسه عند الركبة ويتصورني. الشيخ يقول أمرني أن أتصوره كأن نورا يخرج من صدره ويدخل في صدر الشيخ الهلالي، يعني صدر التلميذ. فقال فكلما كنت أجلس فأرى أنه يخرج نور عمود أسود ويقرب مني، فنفرت من هذا وكنت في حيرة شديدة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادرت إليه فسلمت عليه ورد علي السلام، قلت يا رسول الله أدعو الله لي، قال أطلب العلم. ما دعا؟ قال أطلب العلم. قال أنا أطلب العلم، العلم التزكية والسلوك هذا الذي كان عند الشيخ. قال هذا ليس العلم. ما هو العلم؟ قال علمي الكتاب والسنة. قال لما لعلكم قرأتم هذا ولا ما قرأتم في حياة الشيخ؟ في إمكان هو أيضا حكى وفي المحاضرات وكذلك حتى ذكر في أظن في بعض الكتب، نعم. فقال فلما أصبحت وكنت شابا وحافظا لكتاب الله، وكانوا يقدمونني في الصلوات الجهرية خاصة، فقدموني في صلاة الفجر، لكن تأثر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم غلب علي حتى ما قدرت، وأنا أبكي وما قدرت أن أقرأ الفاتحة كما ينبغي، فقرأت قصار السور أقصر السور وأنهيت الصلاة. فلما أصبحت هذا الشيخ نفسه الذي هو شيخه كان وراءه يصلي، قال ما بك؟ ما ذكر شيء، فسكت، فظنوا أنه أصيب ببعض الحاجات في العائلة أو شيء. فقال لما يعني طلعت الشمس رحت إلى الشيخ محمد العربي الشنقي، محمد العربي الشنقيطي أو كذا، فيقول لما رحت عنده وكنا نسبه ونلعنه، لكنه كان يدعو إلى السنة ويصبر على أذى الناس. فرحت عنده وذكرت له أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول شيء قبل ما بين عيني وقال يا ابني أراد الله بك خيرا، وأنت وصلت هذه المرحلة التي لا يرجع بعدها الإنسان، لأنه يصير شيخ فالهوى النفس قد، وأنت الآن قد نبأ وقد جاء هذا تنبيه من الله إليك. اطلب العلم الكتاب والسنة. قال أين أجد؟ هو الشيخ قال اذهب إلى مصر. أين تذهب؟ أين تذهب غير هذا؟ ما كان عنده يعني علم غير هذا. قال اذهب إلى مصر وادرس. فيقول هناك رواق المغاربة ورواق الشوام وكذا، وكل رواق الطلبة يأتون ويسكنون فيها، ولهم جراية، جراية ما يجرى لهم من الخبز والكذا ويأكلون. وإذا كنت اجتمعت في يوم يومين ما ثلاثة أكل معهم، فوجدت في نفسي ضيقا، قلت بهذه السورة وفي هذا أنشد الشعر. فقال ما يطيب لي المقام هنا. فقال أحد من الطلبة العقلاء المغاربة، قال كلنا لما جينا ما حصلنا العمل، أنا ودلك على طريقة. قالوا لي وأنت استعمل، وبعد ذلك ربما تنسلك في رواق المغاربة رسميا. قال ما هو؟ قال اذهب إلى أي قرية من قرى مصر، أهل مصر قرى ما، أعطهم درس، يغدقون عليك ما يكفي شهر، ثم هذه قريتك، كل شهر تذهب عندهم. فقال فخرجت بهذه النية إلى قرية ريرمون. ريرمون هذه هي في وجه القبلي، مدينة صمالوت، وبعد ذلك ملاوي، يعني من المدن الكبيرة. وكنت أكتب دائما كل شيء، وهو يعني فيه أشياء وأسجل ما يتكلم به الشيخ من الأشياء. فقال لما مررنا قرية مدينة صمالوت، وهناك بعدها محطة قطار تنزلنا في ملاوي، ومن هنا ريرمون على كيلومترين، قرية ريرمون. كان راح الشيخ إلى هناك في ذاك تلك الأيام ليتكسب منهم. قال لكن أنا بدأت أعطيهم درس فتح المجيد، وجاءت مسألة زيارة القبور الشرعي غير الشرعي. فيقول فقام العمدة، عمدة القرية، وقال يا جماعة تسمعون ولا أنتم صم؟ هذا كلها الذي نعمل شرك. الشيخ يقول، فيقول الشيخ أنا خفت أن يكون هو الآن ينهال علي ضربا أو خالفتهم في العقيدة. قال لكنه قال إياكم، لا أريد أن أرى أحد يذهب من إلى القبر. وكانوا قد ربطوا العجل، هذا يذكر الشيخ، قال رأيت العجل ربطوه وهو على قبر السيدة زينب، حرروا هذا السيب والعجل والحمد لله وقبلوا. لما قبلوا كانوا يجلسون دائما عندي، والعمدة المرفوت، هذا كلام الشيخ في لغة مصرية، مرفوت يعني معزول، المعزول كان حقد علي وكان يدبر ورايا حتى أوصل الأمر إلى الحكومة. والحكومة تلك الأيام كانت الظاهر حكومة الملك فؤاد أو قبله، على كل حال قال جاء ناس وسألوا أن مغربي جاء هنا عندكم يفسد في القرية ووزع القرية قسمين، هذه أكبر يعني فرية. فقالوا لا هذا كذاب وكذا، والحمد لله دفعوا بالتي هي أحسن. قالوا بعد ذلك لما رأيت إقبال على التوحيد فأذهرت العفاف، عفة وعدم أخذ شيء منهم إلا الضيافة، إلا الضيافة، لأن عادتهم أنهم يعطون. فقلت إذا أخذت منهم هذا ربما يستخفون بي ويقولون ما يريد الله أن يتكسب الدنيا. فقال أنا أظهرت العفة وقلت لا الحمد لله، لكن أقبل ضيافتكم. هذا كان في قبل 50 سنة لما جاء المدينة. فالشيخ رحمه الله، أنا قلت تمسكه بالسنة، لما جاء المدينة وبقي سنة وبعد ذلك يقول يا وصي الله نريد أن نصل رحم الدعوة في قرية ريرمون. فذهبنا وفي القطار في القاهرة ننتظر القطار. قال الشيخ ها، وفي أنصار السنة، مركز أنصار السنة بمصر، أخذ واحد شاب، قال أتونا شاب دليل لنا يكون معنا عند الحاجة. فقالوا هذا شاب جيد اسمه حبي خميس، اسمه حبي هكذا، حبي خميس. فكنت أتواصل معه لكنه غاب التواصل الآن، كان معنا. فسبحان الله هذا شاب يعني صالح جدا، وكان يستفيد من الشيخ وفرح كثير برفقة الشيخ. فكان معنا وقال الآن قال الشيخ انظر لي يا حبي ما نتوضا ونصلي. قال لا, قال هذا الطالب الحبي قال لا, إذا الشيخ إذا صلينا القتال يأتي ولا يتوقف إلا قليل ويمشي. قال مهما يكن لابد نصلي أولا. سبحان الله, هذا الشدة رأيت فيه. قال لا لا, قال يا شيخ يمكن القطار يروح بعدين تتعب. قال ولو راح القطار إن شاء الله ربنا يدبر لنا ونحن على مطار على القطار على محطة القطار. فبالفعل توضأ وصلى صلاته ركعتين وركعتين الظهر والعصر وبكل طمأنينة سبحان الله كأنه في البيت. وبعد ذلك يعني جاء القطار ووقف ويقول أنا ما صحت صلاتي, الطالب حبي هذا قال ما صحت صلاتي لأن قلبي كان في القطار كذا. ولما سلم تسليما جيدا وبعد ذلك قمنا بالراحة وركبنا القطار, وبعد ما ركبنا يمكن نصف دقيقة ومشت. قال يا شيخ هذه عجوبة, وكلهم يتحدثون أن تأخر القطار, أني تأخر القطار. نمر فجاء قرية صمالوت أو مدينة صمالوت. الشيخ حكى لنا قصة, قال لما كنت هنا كان واحد شيخ صمالوطي وواحد ثاني بينهما منافرة, هذا يهجو ذاك وهذا يهجو ذاك. فالصمالوطي هجاه خصمه قال من لاط بالأرض يرمى من شواهقها, فما تقول بمن كان صمالوطي. صمالوط هذا الشيخ ذكر لي فسجلت على كل حال. وكان بعض الأبيات أيضا من كان من لاط بالأرض يرمى من شواهقها فما تقول بمن كان صمالوطي. ثم بعد ذلك ملاوي. سبحان الله, هناك أيضا ظهر السنة لها هيبة. الشيخ نزلنا من القطار في محطة قطار ملاوي وعربة, أخذنا عربة الحصانين وركبنا. فالشيخ مر قال نروحنا عند ناس وأنا اتصلت معهم وخلي نأخذ للأولاد شيء. فمررنا على دكان, أكبر دكان كان واحد عجوز جالس فوق كذا والشيخ على العربة ونحن أنا وهو نزلنا نشتري. فطلبنا, أنا عرفت ذوق الشيخ, هو ما يبخل بالفلوس, يريد أحسن شيء. فأنا اخترت أشياء جيدة فهو يطالب فيها, وأنا هندي لابس لباس يعني ما هو بنطلون, شيرواني الهندي طلع حق العلماء هذا الذي يلبسوه سروال. فيطالب فيها قال هذا من هذا الشيخ؟ فقال هو هذا الشيخ جاء من المدينة. بمجرد ما سمع كلمة المدينة قفز من الدكان وراه يقبل ركبتيه بن والنبي يا شيخ والنبي يا سيدي والنبي تنزل اليوم عندنا وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أنت تشرك بالله, أعوذ بالله. بدأ ينهره نهرا شديدا وهو يعني يقبل ويقبل, والله اليوم والله والنبي اليوم والله والله والنبي. قل ولما يعني ألح كثيرا الشيخ قال أنا إن شاء الله رايح الآن متواعد مع أهل القرية وربما ينتظرون. وجزاه الله خير, آتى سبحان الله لما شاف هذا آتى شيء كثير وما أخذ الفلوس. هذا الشايب يبدو أنه ما شاء الله ومحله كان كبير, الألويات والخبز وحاجات كل شيء به. فقال لكن أعطونا موعد. قال أنا رايح هناك ومن هناك إذا رجعت ليلة نكون عندك. سبحان الله, فرحنا هناك هنا ريرمون. وأنا قرأت في تراجم بعض الرواة أنه وصل إلى بعض البلاد أو بعض المدن, لما وصل قال كأنه نزل فيهم نبي كانوا يحيطون به. فشبهته بهذا سبحان الله, بمجرد ما سمعوا كأن الصغار والكبار عندهم علم سابق من الشيخ وجاءوا أن بكرت أبيهم و يعني صف طويل يستقبلون ويصيحون ويحتفون الله أكبر مثل كأن تكبيرة أهل الهند. وهؤلاء في الحقيقة رأيت كأنهم ليسوا من أهل مصر بالمرة. في كل شيء الحمد لله تمسك شديد بالسنة في مساجدهم ومتواصلين مع الشيخ وهو في ألمانيا, متواصلين معه وهو في مغرب. حتى جاءوا بفتاواه القديمة وقالوا هذا سألناك وافتيت كذا. كأنهم بعيدين عن الأزهر وما يثقون بعلماء الأزهر بالفعل، يقول هؤلاء فسدوا. فكان الشيخ بالحقيقة هم مغتبطين به، والشيخ أيضا قال الحمد لله وجدناهم على ما تركتهم، على ما تركتهم. وكان يجلس إلى نصف الليل أو زيادة بالمندرة، هم يسألون مندرة الظاهرة الديوانية مندرة. وكان الناس يسألون أسئلة وكذا. جاءت واحدة عجوزة ببعض الرسائل، قال أبويا هذا الذي كان يراسل معك، وهذه كانت معي في الحقيقة وجيت به في المدينة، لكن لما قبلت في الجامعة تركت هذه الأشياء وراحت ما أدري فين. هذه الرسائل الشيخ قال خذها منه، خذها من هذه لعلنا نستفيد منها. فلما وعد الشيخ هناك، نقول تمسكه بالسنة جزاه الله خير الذي تعلم منها، فلما كان رجع من قرية ريرمون أرسل، والناس يعرفون هذا العجوز يوسف عبد العال إسماعيل السيفي من أهل القرية، هؤلاء قالوا نعرف الشايب، ودعاهم أيضا الليلة قال تعالوا عندنا والشيخ عندنا. فلما ذهبنا سبحان الله الرجل يعني ما شاء الله بيته بيت الملوك، بيت كبير من هنا هناك، وحوش كبير عليه سور ومزرعة هناك. فدعا ناس كثيرين، وكل دائما يقول النبي والآخرون أيضا مثل هذا. فلما يعني قبل ما يكون عشاء قال الشيخ للأخ مصري هذا حبي خميس، قل للناس خلي أتكلم معهم على هذا الشرك الذي يرتكبونه والنبي والنبي. فهذا الأخ الحبي يقول يا شيخ لا تكدر عليهم، رجل فرحان لا تكدر، أعوذ بالله نأكل طعامهم ونخونهم، والله سبحان الله نأكل طعامهم ونخونهم، والله حرام علينا. قال طيب خليها بعد العشاء، العشاء جاء وبدأوا يفرشون وكذا، والله جلس وأعطاهم الحمد لله درس. وشيخ كلامه كله آيات وأحاديث ومؤثر ما شاء الله. قام أحد أولاده الكبار أظن كان يشتغل في الجيش في البحري، الجيش في يسمونه الجيش هذا يسمونه بحرية، قام يا شيخ والله أنا أدعوهم إلى الدين الخالص، وهؤلاء أنا قرأت نواب صديق حسن خان الدين الخالص وقرأت كتاب التوحيد، هؤلاء يقولون هذا صار وحابي. فقال زاد الشيخ في الكلام وقال وحابية إيش هي ومحمد بن عبد الوهاب وكيف كان. فكثير منهم يقول كذا يا شيخ، نحن درسنا في الأزهر وقالوا أن الوهابية هم كفار، هكذا يقول واحد متخرج سبحان الله. فعلى كل حال الشيخ جزاه الله خير بهذه السورة. وأيضا كان جزاه الله خير يعني دائما بيته لا يطول علي، إذا كان طال فرملوني. فالشيخ كان جاء من المغرب بخادم، وخادمه هو زوج ربيبته، كان يترك هذا الخادم ربيبة الشيخ ويذهب عندها بعض النخيل في الريف، فكانت تتأذى كثير في إدارة بيته عند ثلاث ولدانه. فكان الشيخ يحيط بشفقته عليهم، يروح ويأتي بهم عند بيته وكذا. فلما نادى الشيخ أو طلب الشيخ أن يأتي للتدريس هنا، فالشيخ من كتب إلى الشيخ بن باز قال عندي زوج ربيبتي وربيبتي وولدين. الشيخ بن باز بكرمه زيادة على 4 تذاكر في الغالب يعطون، أعطى التذكرة كل واحد وجاءوا مع الشيخ هنا. لكنه كان رجل عقيدته فاسدة هذا الرجل. فلما بدأ الشيخ يظهر بفضل الله تعالى، ومن قديم يعرفون أنه كان الشيخ في زمن الملك عبد العزيز في المملكة، وكان مع الشيخ عبد الرزاق حمزة، قال قطعنا نحن في مدينة المدينة في المسجد النبوي كان نخيل يتبركون به، وكان البير هناك قالوا هذا كوثر فردمنا وكل شيء، فكانوا يعرفون تاريخنا. فلما عرفوا أن الهلال جاء كاد عليه الحنود وبدوا يتكلمون فيه من هنا هناك، ما نجحوا إلا في خادمه حتى يعني خببوا، وجاء وخالف مع زوجته ربيبة الشيخ، ودخل فيه الشيخ بن باز والشيخ عمر فلاتة وأنا في المجلس. يعني يصلحون بين الزوجتين. قالت ما أقدر أن أصبر، هي نفسها قالت. فقال الشيخ فإذا الخلع، ولما قالوا له خلع رجل ريفي قروي كأنه، قال الشعر بمن يول، أنا ما أتركها، من يول يعني منا يعني عنده الشعر أخذ منها مليون ما أتركها. الشيخ بدأ يفهمه كذا. على كل حال أعطوه وخالعت وراحت. الشيخ في الحقيقة كان يحتاج، أو قبل هذا دخلت يوما ما على الشيخ، فكل يوم أدخل عليه أو يوم بعد يوم فأكتب عليه رسائل وكذا، وجدته مكسوف البال جالس. قلت ما للشيخ؟ قال هذا الكنود الذي الحمد لله فعلت معه كذا وكذا وشفقتنا عليه وعلى أولادي، جيت به هنا فخاصمني وراح. وقلت فإذا أحسست أنه الشيخ يحتاج أحد، وأنا كنت بعد العشاء أروح الجامعة، قلت يا شيخ أنا أخدمكم ريثما يأتي أحد إن شاء الله وأستفيد منكم. الشيخ فرح بهذا كثير، وبالفعل يعني رافقته سنتين في بيته جزاه الله خير، وحتى حججت معه، والحج يعني كان كأني أنا عرفت إدارة البيت الكامل قبل أن أتزوج. الشيخ كان يعطيني الفلوس اشتري كذا وكذا، لما أعطيه الحساب يقول لا ما يحتاج، ولا يقبل حساب أبدا. وعرفت ذوقه، وكان يدعو لي كثير، وأقول والله دعوة المشايخ أيضا هذه فيها فائدة كبيرة. أنا أحسست ما وجدت يشهد الله في غربتي في من الهند جيت، أبدا ما وجدت أي ضيق في مراحل الحياة، أبدا أبدا الحمد لله. يعني تخرجت من الجامعة فتحت دراسات العليا كأنها فتحت لي أنا، فدخلت في الدراسات العليا، ما فتحت الدكتوراه أو برنامج الدكتوراه ما فتح إلا سنة تخرجت من الماجستير، فدخلت أول الداخلين في الدكتوراه. ثم بعد الدكتوراه وأخذوني في الحرم، والله سبحان الله يعني كان. ثم حصل لي خير كثير الحمد لله في كل مرحلة. الشيخ كان يدعو لي يقول أنا ما أقدر حتى في خلوتي، مع أن واحد من الإخوان اسمه أبو الفضل المغربي كان يقول أنت كيف تعيش مع الشيخ، شيخ شديد. قلت لا ما رأيته. الشيخ كان يقول لي في خلوتي، قال جزاك الله خير، ما يعني ما عارف إلا الدعاء لك والله يأجرك. والله هذا الكلام الشيخ يعني كأني قلبي ارتاح الناشئة كثيرة من دعوتي، فكنت عرفت ذوقه في كل شيء فأختار أحسن شيء في الشراء. وأنا كنت أعرف بسكليت، اشتريت لهذا ب 140 ريال من فلوسي أنا بسكليت الريلة 140، وكنت أدور لحاجة الشيخ في جهات المدينة كلها. مرة قالوا لي نبغى الفحم، فسألت الناس قالوا تحسن هنا تحسن هنا، في مدينة كانت صغيرة، ففي 20 دقيقة دورت المدينة كلها ما وجدت إلا من حيث بدأت قريب منها رجعت الطريق الدائري هكذا فوجدت واشتريت، وحاجات هكذا أشياء في يعني الحمد لله كان يحتاج. قال أنا آتيك فلوس الدراهم، قلت لا، فلوس البسكليت قلت لا. كنت أمشي معه إلى الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز يقول يثني على أمام الشيخ ويقول هذا ابني مثل ابني ساعدي الأيمن وكذا. الشيخ بن باز يقول ما دام معكم كذا نجعل له شيء تشجيع. قلت لا، حتى قال لي الشيخ ناصر العبودي قال الشيخ يريد أن يعطيك شهريا شيء لهذه خدمة. قلت لا أنا أستفيد من الشيخ، وعندنا راتب مكافأة 279 ريال وكافي جدا، وأنا غير متزوج وكذا. فالحمد لله خدمت الشيخ بهذا السبب، كنت عرفت أن ذوقه عالي جدا، أشتري أحسن الأشياء. مرة هو كان يتعب الشيخ في اللحم، عندهم لحم، وكان يستضيف إذا جاء أحد، شيخ مفتي الحسيني عبد الله قنون من المغرب والكبار لما كانوا يأتون، و ربيبته ما شاء الله هي مختصة في الطعام المغربي، عجيب جدا، أنواع كثيرة، وكانت تملأ الغرفة بالطبخ هذه. مرة جاء الشيخ ناصر عبودي والشيخ ابن باز وكذلك بعض الأساتذة الكبار والشيخ إبراهيم عجلان جار الشيخ، جاءوا فقال الشيخ بن محمد بن ناصر العبودي قال بأي شيء نبدأ يا شيخ؟ يعني ما شاء الله شيء كثير. واللحم كان يتعب الشيخ في شرائه، وزوجته رحمها الله ما كانت ترضى باللحم، كلما جبنا فكانت لا ما هو زين. فقلت للشيخ استريحوا اليوم، سبحان الله، قلت استريحوا اليوم شيخنا، أنا أروح أشتري إن شاء الله وبعدين جربوا. رحت ودرت وكلهم يعرفون أن كل أسبوع يأتي يوم الجمعة ويشترون 10 كيلو 15 كيلو، وتلك الأيام كان اللحم كيلو ب5.5 و6. تعال يا شيخ أتبغى اللحم، تعال، يعرفون. قلت لا، أتلمس. فذهبت عند واحد تاجية وكمر وفوطة هندية اسمه سعد العوفي شايب جالس مع ساتوري. رحت قلت أنا أريد اللحم تاري، ومرة اشترينا من عنده مع الشيخ، قال هذا الشيخ الذي رأيته لأجله جيت أنا لأشتري اللحم، لكن أنا أريد نوع خاص. قال إيش؟ أنا سألت قلت يا أمة إيش تبغي لنا؟ قال نريد الأفخاذ المؤخرة، وإذا كان مقدمة كلها مجردة من الشحم. فقلت طيب. فلما رحت أمسكت قلت أريد أن تجرد لي من الشحم وتوزن لي. قال هذا يفسد اللحم كله، ما نأتيك. قلت كان يبيعوا 5 أو 6 أكثر شيء. قلت كم تأخذ؟ قلت 6.5. قلت خذ 6.5. قال لا 7. قلت طيب اتفقنا، وكل مرة أحتاج أخذ منك بهذه الصورة. بالخير لما أخذته وطلعت اللحم وساحت زوجته من هناك، زين بالزاف، وتصيح من هناك، والشيخ فرحان قال إيش؟ قال والله لحم ما تعرف أنت تشتري، شوف وصي الله جابك وكذا. فالحمد لله يعني الشيخ خدمته بهذه الصورة. وفي الحج كنت أخذه، الذي استفدت منه الحمد لله، قرأت عليه كتب كثيرة، والشاعر عجيب جدا الشيخ. إذا يعني في الحج كنت أقرأ عليه كتاب فتاوى ابن تيمية رحمه الله المناسك، كذلك عواصم من القواسم بتحقيق محب الدين خطيب، كان عندي المنتقى من منهاج السنة، كله درست عليه وجزاه الله خير يزيد ما يفيد. ثم بعد ذلك يعني الشيخ كان الشيخ محمد نصيف رحمه الله، وما ذكرت لكم أنه لما كان ذاق به المقام في مصر جاء عند الشيخ محمد رشيد رضا، ومحمد رشيد رضا رحمه الله قال إن كنت تريد علم الحديث والقرآن والسنة ما تجد إلا في الهند في هذه الأيام. فقال فشددت العزم وشددت في عزمي بأني لابد أن أسافر. فقلت للشيخ رشيد رضا، وهناك كان تعارف على شكيب أرسلان وأديب كبير، والشيخ عرفوا عنه أنه سبحان الله في هذه الأيام، وأنا قرأت في كتاب شكيب أرسلان سيد رشيد رضا أو إخاوة 40 سنة، كلما اختلفوا في مسألة في اللغة كان يحكم الشيخ الهلالي. فبذلك الشيخ تعاظم في عندهم، فقال أنا أريد أن أدرس الكتاب والسنة. فقال لا تجد إلا في الهند. وقال كيف الوصول إليه؟ قال أنا أدبر لك. الشيخ سيد رشيد رضا، والسيد رشيد رضا كانت له علاقة مع الشيخ محمد نصيف، ما أدري رأيتم، وكنا نجلس عنده. أول ما جينا من الهند دخلنا عليه فرح كثير، لأن أهل الحديث محط رحالهم قديما في زمن الأشراف أيضا هو الشيخ محمد نصيف الوهابي، كان متهم بالوهابية، حتى حكى لنا أنه كان سجنوه في زمن الشريف تحت السرداب، هو الشيخ محمد خوقير لعلكم تسمعون، فكان سجنوهما في الظلمة، وكان بدأ يبصر كل شيء، لأن إذا كان عاش الإنسان في الظلمة يبصر، قال نبصر أين الماء وأين كذا وأين الحمام. فكان الشيخ نصيف رحمه الله كتب سيد رشيد رضا إلى الشيخ نصيف هذا الشاب المغربي يريد أن يصل إلى الهند ونرجو أن تدبروا له. فرحب به الشيخ نصيف لما جاء منه، وأول باخرة اشترى له تذكرة وراح وكتب إلى ناس أهل الحديث أنهم يؤوه وينزلوه، فالحمد لله نزل، وله يعني في هذا يعني إطراء في أهل الحديث يطري فيهم. فكان الشيخ لما الشيخ نصيف بعد الحج، وأنا أنا الذي استأجرت السيارة، لا يسأل الشيخ بكم وكذا. وأنا قلت جبت السيارة، والسيارة ما كان اشتراها الشيخ في تلك الأيام. فكان الشيخ شيخ نصيف يقول يا شيخ محمد، كما يقولون صرنا ختيارين. هذه الكلمة ما أنسى، ختيار يعني الشايب الكبير، أنا وأنت ما ندري متى نموت، خلي تعال عندنا تبقى عندي أسبوع أتوانس بك. فوعده، هذا كان في أيام الظهر عمرة، قال إن شاء الله بعد الحج أبقى عندكم أسبوع. فجاء بزوجته وجلسنا عنده أسبوع. في هذه الأثناء كل يوم مجالس الشيخ نصيف، مكتبة أكبر من هذا، والشيخ علي طنطاوي، عبد الغفور عطار، ودباء ياتون ويجلسون. فكنا نجلس معهم. يوم في الغداء ذكر الشيخ نصيف رحمه الله أن أحد من أهل المدينة اسمه البيتي هجا الشيخين محمد بن عبد الوهاب ومحمد أمير الصنعاني، لأن الصنعاني له قصيدة في سلام على نجد ومن حند في نجدي، وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي. فعلى هذا قال حجا الشيخين وقال سلام بكسر السين، لا فتح نهدي إلى كل من حل في صنعاء وفي نجدي. هذا البيتية قال سلام بكسر السين، سلام بمعنى الحجر، سلمة الحجر، سلام بكسر السين إلى فتها نهدي إلى كل من حل في صنعاء وفي نجدي. بس هذا الذي حكى الشيخ. ونحن نتغدى، قام الشيخ، غرفة فيها سريرين، سرير هنا وسرير ثاني أنا، والشيخ كل ما يتكلم كلمة مفيدة أنا أكتبه. فلما دخلنا في الغرفة وحضره قلبه للشعر، سبحان الله، قال عندك القلم اكتب، ويفرك أصبعه. وفي مجلس بين الظهر والعصر أو يمكن ساعة اثنين إلى ساعتين أملأ لي 40 بيتا في حجو هذا، سبحان الله. سلام بكسر السين لا فتها نهدي إلى عابد الأوثان في السهل والنجد، يومه مضطرا ويختص مارقا، تسدى بلا علم لهجو أولي المجد. وعاني بذا البيتية، البيتي في من آل بيتي مشهورين في تلك الأيام وهذه الأيام أيضا. وعانى بذا البيتي، عاني بذا البيتية من حل طيبة كما درج الشيطان في جنة الخلد. وبهذا 40 بيتا ثم كملها فيما بعد. ولما وصلنا إلى المدينة أسمع أنا أقرأ، والشيخ بن باز الله يرحمه يسمع، قال أسمع الشيخ. فالشيخ أثنى على قراءة، إذن لأني تمرنت مع الشيخ على قراءة صحيحة، فيقول ما شاء الله وصي الله قراءتك عربية مو هندية. إيه نعم، فجزاه الله خير. فيعني الشيخ قال خلاص أعطونا نتبع. فالستنسل في تلك الأيام أخرجوا الستنسل، ما أدري رأيتم ولا ما رأيتم اتباع الستنسل، فأخرجوه وتبع الشيخ نسخ ووزع في الطلبة وغيرهم. كذلك سبحان الله الشيخ شعره، وأنا يعني كنت أكتب أي كلمة أجد في بعض الأحيان، يعني مناسبات، فكنت أحفظ الشيخ يفرح بهذا. اشتدي أزمة تنفرجي قد آت، وكان يسعى بين الصفا والمروة ويقرأ هذا اشتدي أزمة تنفرجي. فعلى كل حال أيضا بهذه المناسبة كان مرة كنت أقرأ عليه الفتاوى ابن تيمية رحمه الله، وفيه الشعر، سؤال إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية في الشعر جاء، وقال قال ماذا تقولون. السائل قال ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر، فهزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل أم إعتاءه الفقراء أم حجه أنا أبيه ذاك أفضل أم أم له، ما الذي يا سادتي ظهرا؟ أفتوا فديتكم عبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حضر. هذا في فتاوى موجود، لكن البيت كان فيه بعض الكسر، الشيخ صلحها، إن غاب أو حضر. فشيخ الإسلام رد عليه بالشعر أيضا، قال نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. الأم أسبق، من أبر؟ أمك، ثم من؟ أمك، ثم ما هو كذا. قال الأم أسبق في البر الذي ذكر، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر، كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشرة. هذا جوابك يا هذا موازنة، وليس مفتيك معدودا من الشعراء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال قف قف قف. الله أكبر، كيف قال شيخ الإسلام؟ وهذا في منى، سبحان الله. فأملى جزاه الله خير جزء منها كثير. جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء، هذا ما كان موجود. الآن الأخ مشهور يتتبع آثار الشيخ، وديوانه لما كنت عنده كان موجود دائما، أطالع وأنقل منه ديوان الشيخ، كان مكتوب على العارة جزء منه، وكلما جد من الشعر كان يلحق فيه. فجاءت دراسات العليا وأنا انفصلت وراه، ولكن حصلت فيما بعد والشيخ هناك، فطلبت منه نسخة من ديوانه رحمة الله عليه، فقال سوف نرسل لك، لكنه ما أمكن فيما بعد حصلت، كنت أصح وأحقق وأعلق عليه وأشرح. حتى جاء الأخ مشهور قال أنا فرغت، مشهور سلمان تضربونه، فقال أنا فرغت من تحقيق هذا كله وقريبا يخرج الكتاب، وكانه أراد أن يحجز لكنه ما خرج ديوانه إلا بعد سنتين تقريبا، وأنا أعطيته ما كنت نسخته أيضا، وأشياء هذه ما كانت عنده أعطيته، وذكر فيه أنه على تكرم علي الله. فقال الشيخ قال قف قف اكتب. جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء، للعية تحسبه سلكا حوى دررا، لكن بتذئيله يزداد قارئه أمرا، لا يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا. شوفوا كيف الأدب. وذاك من علم هذا الحبر مقتبس. الشيخ كان يقول الحبر، لا الأفصى، الحبر بمعنى المداد، والحبر بمعنى العالم الأفصى، وقد يفتح، فكان يقول أفصح الحبر. وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر. هذا كلام الشيخ الهلالي. شوفوا يقول وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر، فقل لسائله قولا ينبهه، لقد توهمت يا ذا فارجع البصر، فذكر شوقك للمختار منتقد. وذا قال فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم يتاه الفقراء؟ فقال الشيخ زيل قال فذكر شوقك للمختار منتقد، فليس ذلك حج عند من غبر. عند السلف شد الرحال إلى غير الثلاثة قد نهاك عنه رسول الله فازدجرا. أيضا أبيات كثيرة ثم كملها وهو الآن موجود ما شاء الله. فالشعر في الحقيقة كان يقول تركت الشعر، لكن متى ما أريد أن أمسك ناسيته آتي به كما أريد. كان يتكلم هكذا الشعر، قال آتي به. فجزاه الله خيرا، استفدت منه في حياة شيء كثير. أيضا يعني أي شيء أتصرف فيه الشيخ ما يقول ليش أنفقت فيه كذا أبدا. مرة كان ذكر أن أبو الكلام آزاد في الهند، لعلكم تسمعون أنه الشيخ أبو الكلام آزاد كان أحد علماء من أب مبتدئ قبوري، وهذا الابن سلفي خرج الحمد لله، لكن السياسة عكلته تحرير الهند، والله في الحقيقة رجل عبقري جدا، فكان له ذوق عالي جدا، فكان ما يشرب إلا من وايت جاسمين. وايت جاسمين حق من الشاهي ياتي من السين. وقال الشيخ أنا شربت عند أبو الكلام آزاد، هو شاهي أخضر يكون، والمغاربة ما يشربون إلا أخضر، فقال أنا شربت عند أبو الكلام آزاد شاهي ما يوجد في العالم، ما وجدته. فقول وكتبت أنا قرأت في الكتاب في ترجمة أبو الكلام آزاد أنه كان اسمه وايت جاسمين، الجاسمين الأبيض، ياسمين الأبيض. فسبحان الله، قدر الله، وأنا أمشي في سوق المدينة واحد صيني حوالي 10 حقق وفي الباقة حتى هنا رأيت مكتوب بالإنجليزية وايت جاسمين. فمسكته قلت ايش هذا؟ قال هذا شاهي. قال تبيع؟ قلت تبيعه؟ قال نعم. فقال حق هذه فيه 250 جرام فقط، لكن يبيع تلك الايام متى؟ 1391 او 92، لا قبل هذا، لان 91 92 انا انتقلت لمكه، يعني في قريب من هذا بعشرة ريال حقة. قل لا هذا غالي خلي خمسة وكذا. قال لا. فلما ألحى كل حي اشتريته وفي الجيب، الشيخ كان دائما يقول عندك شيء فلوس؟ قلت لا منتهي فيأتيني. فاشتريت ورحت وعطيت الشيخ، الشيخ كان ضعف بصره، أعطيت الشيخ رحمه الله في يده. إيش هذا؟ قلت هذا وعد جاسمين وفرح. قال فين حصل؟ لما ذكرت هذا الشاهي الذي شربته عند أبو الكلام أزاد، قال سبحان الله، ففرح كثير. قلت لكن الحق بعشرة. قال ولو كان 15. يقول كذا الشيخ. وقبل هذا لما اشتريت لهم اللحم فتمثل بالشعر، قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توسيه. تمثل جزاه الله خير الشيخ بهذا لي أنا. وبالحقيقة أنا استفدت منه كثير، ودائما كان يقول قدم مراد الله يقدم الله مرادك، ولا تخن الله ولا تخن الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحته كانت كثيرة سبحان الله. والله سبحان الله يعني رجل وإن كان شديد، قال أنا عندي حماقة مغربية بنفسي كان يقول عندي حماقة مغربية، لكن وجدت منك يا وصي الله الحمد لله ما بيني وبينك خلاف حصل. كلهم المغاربة يقولون الشيخ زعلان، لكن سبحان الله هذه المدة كلها يعني مثل أنس، يعني أنا لست أنس لكن قال خدمت رسول الله 10 سنوات فما قال لي شيء إن فعلته لما فعلته بالفعل هكذا. وزيادة عليه كان يحب حب ويكرمني جزاه الله خير، بمعنى إذا شفعت لأحد عنده حتى يشفع عند الشيخ بن باز وغيره. فسبحان الله جاء واحد من الإخوان من جيش باكستان، ورجل من أهل الحديث وكان ميجر في جيش باكستاني، وترك وعمره صار 33 سنة، جاء ليقبل في الجامعة الإسلامية للدراسة. الشيخ عبد الناصر عباد كان مدير التعليم ومدير شؤون الطلاب، فناس شفعوا عنده الله يغفر له، كان شديد في تلك الأيام كثير الشيخ عبد الناصر حرفي. قال لا عمرك صار كثير لا يقبل. جاء عبد المحسن خان اللي ترجم معاني القرآن الكريم وكذا، عبد المحسن خان هذا أيضا كنت أجلس معه، والشيخ الهلالي آخر تصحيح معاني القرآن الكريم له ثم ترجمة صحيح البخاري، أيضا كنت أجلس معه مع الشيخ الهلالي صحيح هو. فمحسن خان كان محترم وهو طبيب في مستوصف الجامعة، راح شفى ما قبل، وراه فلان ما قبل، كان أنا خلاص رايح جاء للحج، وكان أنا رايح ما حصل لي قبول. قلت إن شاء الله ما تروح، بس فجأة أنا كنت ما لقيت معه، جلست معه كثير، لكن كنت مرة لقيت وبعد ذلك أسى. قلت إيش حصل فيك؟ قال رايح لأنه ما قبلته. قلت لا تروح إن شاء الله. قال كيف؟ قال اليوم تمشي معايا إلى بيت الشيخ، والشيخ عنده لغة إنجليزية فصيح فيها والفرنسية وأردية، يتكلم مع أنه من 50 سنة لكنه على قدر ما يفهم ويفهم سبحان الله يتكلم. وأيضا قالوا أنه لغة ألمانية فيه، كان عاش فيها ورسالة الدكتوراه مقدمة في الألمانية، فكان هناك. فقلت له إياك أن تتكلم ما يعرف أي لغة، قلت تتكلم باللغة الإنجليزية، أنا ما أتكلم ولا كلمة، أنت بين للشيخ قصدك. أنا لما سلمت له قلت هذا الشيخ، بس قلت يا شيخ أنا هذا جاء ليدرس وترك الجيش. قال والله ما تركته أنا، وكان ما زيار الحق فرس رهان، كأنه لو بقي يمكن كان رتبته عالية جدا. فقال الجيش فاسد، ما هناك مكان لي، أنا ما أريد، أنا أريد أن أدرس الدين وأدعو إلى الله تبارك وتعالى. فذكر أن فلان شفى شيخ عبد المحسن عباد ما قبل. ف فقلت للشيخ نرجو فضيلة الشيخ أن تسعى له. قال لا توصي اليتيم بالبكاء، هذا كلامه، قال لا توصي اليتيم بالبكاء، كان يقول هذا شغلي. قال اليوم نمشي إلى الشيخ بعد المغرب أخذته، وبعد العشاء أو بعد العصر وبعد العشاء الشيخ ابن باز الله يرحمه يصلي العشاء، ثم يأتي بعض الدرس خفيف، ثم يأتي في البيت. نحن سبقناه في البيت رشاري أبي ذر، فلما وجد الشيخ هلالي جالس ونحن جالسين والأخ أيضا ميجر محمد أسلم، فالشيخ عادته الكريمة أنه كان يدخل حمام وغيره بعد ذلك يأتي في المجلس. لما رأى أن الشيخ موجود هنا الشيخ الهلالي قال ما جاء إلا لأمر الحام، رأسا دخل الشيخ من السيارة، نزل ودخل في المجلس خير إن شاء الله وكذا. فقال الشيخ أن هذا الأخ أنا جربته وتكلمت معه، إنجليزيته من أفصح ما يكون، وإذا قدر الله أنه يدرس ويفيد وكذا، ونرجو أن تأمروا بقبولي، هكذا أن تأمروا بقبولي. كتب الشيخ يا شيخ عبدالعزيز جاء وريقة صغيرة اعتمدوا قبوله على مسؤوليتي، هذا كلام الشيخ سبحان الله، بس ثلاث كلمات، اعتمدوا قبوله على فلان، كتب اسمه فوق ميجر محمد أسلم كذا اسمه أول، ويعتمد قبوله على مسؤوليتي. وختم الشيخ في الصباح لما قلت أنا ما أقدر أروح معك لأن الشيخ لا يغضب وكذا، لأنه رد ناسا كثيرين، فراه وحتى لي جالس يقول يمكن نصف ساعة يشتغل بنفسه وجالس هو ولا يتكلم. أخيرا قال روح تعال جيب له وقبل. قدر الله لما قبل أيضا ودرس في الحقيقة لما معهد اللغة، ثم بعد ذلك كلية الشريعة، ورجل مجتهد حتى في معهد اللغة في الغالب سنتين ثلاثة يأخذون، هو في خلال سنة كمل كل المستويات واجتهد ودخل في الكلية وتخرج في الكلية. لما تخرج في الكلية أيضا يعني الشيخ هلالي له جزاه الله خير توسط، كان تكلم مع الشيخ وهو كان في المغرب، أظن كان الشيخ في المغرب لكنه كتب وتكلم هذا، فكتب إلى الشيخ بن باز، فالشيخ بن باز رحمه الله أرسله إلى فيلادلفيا. فيلادلفيا فين؟ في أمريكا؟ أي. وكان هناك ما شاء الله له أثر جيد، وحتى أسلم ناس كثيرون، وأخذ في تلفزيون فيلادلفيا الظاهر يستأجرون ساعة وكان يتكلم، وكبير القساوسة البوابي هذا ابنه كاد أن يسلم، دائما مثل الظل ما هو يناقش أبوه، فخافوا الظاهر فدبروا لقتله، وكان رايح إلى ولاية أخرى لإلقاء المحاضرة، هو واثنين مع إخوانه مع زملائه كانوا جالسين ينتظرون على المطار، فجاء مقنعين ثلاثة وكلهم أطلق الرصاص عليهم وراحوا. إلى الآن ما أعرف من القاتل. وبعد ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله جاء بأولاده في المدينة حتى درسوا كذا، والآن ما أعرف إيش الخبر. فكان الشيخ رحمه الله له يعني جزاه الله خير هذه المكارم الشيخ الهلالي في الحقيقة، ونرجو أن يكون لا ما أطلت عليكم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يفيدنا من هذه. وبالفعل يعني كان يدعو من المغرب يكتب، وعندي خطابات موجودة، وكتب آخر شيء الشيخ قرد في الأسماء الله الحسنى، وكتب لي إلى من هو بمنزلة الابن العزيز وصي الله محمد عباس يرسل لي خطابات بهذا الاسم جزاه الله خيرا. وكان يدعو لي ودائما كان يقول الله هو اللي إن شاء الله يأتيك أجرك. فورد بالفعل وجدت أثره أول شيء بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى. وأنا دائما مركب في رأسي أني في مكة في تعظيم مكة وكذا، وربنا جعلنا الحمد لله من كرمه تدريس في الحرم، فبذلك الطلبة الحمد لله يستفيدون من السنة، وأدعو الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذا الأجر، وإن شاء الله إخلاصنا لله لوجه الله، ولا نهابي في بيان الحق تعلمنا من الشيخ الهلالي. أقول دائما إذا كان أحد يقول حتى الشيخ لعلكم تعرفون الشيخ الرئيس الأخير الذي كان قبل الشيخ سديس، من هو رئيس شؤون الحرمين؟ حسين صالح الحسين أخو شيخ سعد الحسين، أنه أرسل إلي أحد مسؤول من إدارة التوجيه والإرشاد قال قولوا لوصي الله لا يتكلم على جماعة التبليغ، لا يتكلم على جماعة التبليغ، لأن إذا سألوني أوضح وأقول أنا في أمام بيت الله أخون الله أخون الرسول. هذا المكان كان يجلس فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعائشة وابن عباس، وأجلسني الله تعالى لبث العلم، فأنا لا يعني أخون الله ولا أخون الرسول ولا أخون نفسي إن شاء الله. فقلت للشيخ الذي جاءني قلت له خلوا الشيخ أنا أبغى أشتم به، لكنه ما رضي الشيخ، لكن الشيخ صالح حسين كان خلقه عالي جدا، وأنا والله أشهد الله ما كنت أروح عنده لأجل هذا، أنه سبحان الله كيف متربي في بلد لكنه معهم في كل شيء، ويقول لي لا تتكلم فيهم ولا تبين عوارهم. يوم أنا ما رحت عنده إلا مرة واحدة لقينا في الحرم، جاء تواضع عجيب جدا هذا الشيخ، وتواضعه المدير مكتب الذي كان في زمن الشيخ سبيل، واحد منهم جالس وأنا جيت أتكلم معه هكذا ومكتبه هنا، فتح المكتب لأي كيف وحده كان جالس، هل سمع صوتي؟ والله جاء وأنا ما أشعر، وأدخل يده هنا وأنا من وراء وسحبني، يا فضيلة الشيخ ليش مقاطعنا وليش كذا ليش ما تجي؟ فرحت وبدأ يتحدث أمور أخرى، لكن ما ذكر لي أنه لا تتكلم على جماعة التبليغ. فالحمد لله رب العالمين، ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل ويجعل هذا في ميزان مشايخنا وفي ميزان والدي وفي ميزان، يعني إن شاء الله نرجو من الله أن لا يحرمنا من الخير. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإن كان حسن الإلقاء ما كان مناسب زيادة وتطال. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، وندعوه وندعوكم جميعا.